جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى قول ربنا: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وكانت هذه الآية هي آخر الآيات في الدرس الماضي، وأخذناها على عجالة سريعة. لكن هذه الآية جاءت بعد تحذير شديد، وهو ذكر أحوال أهل السبت بناء على الذين لا يستمعون لأوامر الله ونواهيه. فضرب الله عز وجل مثلا بأهل السبت، قال لهم: احذروا، أنا أخذت ميثاقكم ورفعت فوقكم الطور، فيجب عليكم أن تأخذوا ما أمركم به ومناكم عنه بقوة. وبينا المرة الماضية، وقال: احذروا حتى لا يكون مصيركم مصير أهل السبت. ثم قال الله: هذا ما ذكرناه موعظة للمتقين. فائدة عظيمة جدا جدا من هذه الآيات، وهي الخوف من الله. ولذلك الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه في العقيدة الطحاوية بيقول إيه: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. يعني إيه؟ يعني المسلم لا يجتمع فيه خصلتان. صلى على الحبيب. المسلم لا يجتمع فيه خصلتان. معايا المياه في موجودة موجودة موجودا، جزاك الله خير. المسلم لا يجتمع فيه خصلتان. الخصلة الأولى أن يأمن مكر الله. يقول رب العالمين: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الأمن من مكر الله خسارة، فلا يأمن مكر الله لقوم الخاسرون. ولذلك عندنا قرية في القرآن كانت آمنة مطمئنة ولكنها آمنت مكر الله،
قبيلة سدوم. عارفين سدوم؟ قرية قوم لوط. سدوم دي منزلهاش إبراهيم عليه السلام ورايح، بل هاجر من العراق للشام، وسدوم في الأردن مر عليه. قرية سدوم دول أو قبيلة سدوم دي عبارة عن سبع قرى. الناس دول كانوا كرماء جدا، كانوا كرماء جدا، وكانوا أهل خير جدا. تخيل الجماعة اللي راح لهم لوط عليه السلام كانوا كرماء، بس حصل إيه؟ ابتلاهم الله عز وجل من جنس الكرم، شدد عليهم، ابتلاهم بالقحط، فجاءهم الشيطان في صورة إنسان وقال لهم والله ما حصل بكم ما حصل إلا من كرمكم. طب نعمل إيه؟ قال اقطعوا السبيل، لذلك ربنا قال لهم وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم منكر، خليكم قطاع طرق. طب نعمل إيه؟ قالوا اللي تمسكوا افعلوا مع الفاحشة. ولذلك هم أول من جاءوا بهذه الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. من اللي أوحى لهم بالفاحشة دي؟ الشيطان. فلما جاءوا قطعوا السبيل وفعلوا فاحشة مكر الله بهم فوسع عليه. قال لك بس احنا عرفنا الحل. كانت النتيجة أن خسف الله بهم فجعل عليها سفينة. اوعى تأمن مكر الله. ولذلك ربنا يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هم للوم إن كيد متين. ولذلك بعض إخواننا بيجري جري على البنك يجيب قرض ومش محتاج، مش محتاج. ايه يعني قاعد في مخزن ايجار؟ ايه يعني قاعد في مخزن ايجار؟ بس ربنا بيرزقك من حلال. لا، عينك على مخزن بكم مليون، مش معاك الكم مليون. ما قلنا الانسان يبتلى من توسيع عينه. ضيق عينك يا عم الشيخ، والا ستجد الحرام سهلة، وروح خد من البنك قرض، ها، وربنا يحاربك ولا تقوم لك قائمة. يا اخي ربنا بيقول في القرآن آيات عظيمة، وانت يعني اين انت من هذه الآيات؟ ها، الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ يقولك ايه عم الشيخ، ايه الفرق بين الربا والبيع؟ ما هو فيد واستفيد. اما ويقعد يحلل نفسه بالشيطان، يزين له كده وزين له الشيطان ايه اعمالهم فصدهم عن السبيل. ها، فهو يجي بقى يقول لك ايه، ما في فيد واستفيد، ما البنك اديني مال، طب ما المال ده هيتركي عندي وانا بكسب منه فلازم ادي ربا. غلط غلط، نظريتك غلط. ربنا قال كده، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، ودي فايدة دي فايدة، وأحل الله البيع وحرمه. وما تقولش حرمه ليه يا أخي، استسلم. يعني واحد قاعد معايا بيقول لي يا مولانا والربا حرام ليه؟ بفهمه من يمين وشمال وندك ركود ومال، بيولد فلوس، بتولد فلوس، فلوس بتولد فلوس، فاقتصاد بيحصل له تضخم، الأسعار بتزيد، عملة ما بتروحش وتيجي، إذا توسطت السلع ينمو الاقتصاد، لكن مفيش اقتصاد خالص، ها، فيحصل إيه؟ يحصل ركود، يحصل ركود ويحصل دمار. يقول لي يا عم الشيخ ما انا بشتغل بالفلوس ديت وهجيب فلوس، مفيش، مخ واقف. يا ابن الله قال واحل الله البيع وحرم الربا. شوف ربنا يقول، يا ربنا يقول ايه، فمن جاءه موعظه من ربه. شوف بقى الكلام، شوف الكلام يخوفك، فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف، عفى الله عما سلف وامره الى الله. ومن عاد، اللي يعود إلى الربا بعد ما يوعظ، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودي الآخرة، لا، وقفت الآيات ده والدنيا. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، الخبير اللطيف العليم السميع هو كده، يمحق الله الربا. يعني ايه؟ يعني هياخد الحلال والحرام مع السلامة، والله هتكون صفر اليدين. عم الشيخ يا راجل، ده احنا عندنا ناس هنا خدت قروض ومعها مليارات، يبقى ده وكسته كبيرة، ده اخر حسابه الى الاخرة. ده ربنا لما يريد بك خير يحاسبك في الدنيا، انما لما يملي لك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيد متين. ها، فربنا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل خوان أثيم، أو كفار أثيم. ربنا لا يحب اللي هو الجاحد الذي المعتدي، أثمن المعتدي. ثم يقول الله تعالى، خلي بالك بقى، يا أيها الذين آمنوا، طبعا إن فوتنا إن الذين آمنوا الصالحات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ها وذروا إيه ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني واقرئ في قلوبكم وتصدقوني، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقوم ربك موسع عليك وبتاكل وتشرب وعيش وسط الناس ها، ومش شرط يكون معك ملايين ومليارات، الحمد لله رضا غيرك مش لاقي، ربنا أعطاك، ليه يا ابني ترضى بحرب الله؟ ليه ترفع عقيرتك أمام الله؟ ما هو سترك، سترك انت عايز أكتر من كده؟ ما ترضى بما أعطاك الله عز وجل ها، ما تبصش لغيرك. لا واللي يغيظك بقى لما يكون واحد ميسور الحال ويروح البنك، البنك يعرض عليه مثلا كم مليون بفايدة 5%، يقول عم الشيخ في تسهيل ايه؟ على اوف اوف ده هنعمل بقى يوم الجمعة ديجت، هل ده 5%؟ يا ابن درهم ريبا يأكله العبد وهو يعلم أشد عند الله من 36 زانية. درهم جنيه واحد، جنيه واحد، فده لازم يخاف ها. فإذا أمن مكر الله استدرجه، ربنا عافينا وإياكم من الاستدراج. انت فكرك بقى لما ياخد القرض يوم ربنا يبتليه على طول، لا يا سيدي لا مش كده خالص، ده هيوسع عليه ويوسع عليه ويوسع. ده اذا اما اذا رحمه هيعاقبه من الاول لو له كرامه عنده، انما بقى استدراج هيديله يديله يديله، فاذا اخذه اخذه اخذ عزيز مقتدر. وبعدين الاخذ مش شرط يموت، ده ممكن ربنا قال فجعلنا عليها ايه يرجع شحات تاني، ومش حاب بس ومديون، يبيع بيته ويبيع نفسه ويبيع عياله وهيعمل ايه ويتسجن. ما انت كنت ماشي كويس، اي هو كده اللي حارب ربنا. اوعى ترفع عقيرتك امام الله، ارضى بالحلال ولو كان قليلا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك ايه كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. طالما عندك لقمة تردك وهدمة تسترك خلاص. لذلك شوفوا لك الجناح الأول، لا يكون المؤمن في خصة الأمن من مكر الله، ولا يكون في خصة اليأس من رحمة الله. برضو كل المؤمن يأس برحمة الله، عملت ذنوب كتير وماله ربنا غفور رحيم، ده أنا سويت الهوايل وماله ربنا غفور رحيم، ده أنا ما فيش ذنب اللي عملته وماله ربنا غفور رحيم، سهلة خالص والله سهلة. لو أتيت ربك بقراب الأرض خطايا، يعني ملاء خطايا، هذا كلامه في الحديث القدسي، لأتاك ثم جئت ولا تشرك بشيء، استغفرت على هذه الذنوب لغفر لك. ها ألم يقل ربنا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ربنا يقول إيه؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ها ما فيش مشكلة. يبقى لا تأمن من مكر الله ولا تيأس من رحمة الله، تمشي مع الاثنين دول، ما تقتربش من المعصية وتقول هتوب، أصل إخوة يوسف قالوا هنتوب قعدت التوبة متأخرة 40 سنة وكادوا ألا يتوبوا. ها اوعى تقول حاسني بتوب، ما هو قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه بكم وتكونوا من بعده إيه قوما صالحين، هنتوب. ما توبوش، لم يوفقوا للتوبة، ذنب ورا ذنب ورا ذنب، ما تعرفش انت هتتوب ولا لا، مش دي مش بايديك بقى، انت فعلت الذنب التوبه بقى من عند الله، لازم ربنا يتوب عليك، ما تصلي على الحبيب. ولذلك بقى مشايخنا يا جماعه علمائنا علماء السلوك بيخوفون بالله، فبقول لك ايه، قال ابو حفص ابن القيم اللي بيقول، قال ابو حفص الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. الخوف لازم تحط الكرباج ده عشان لما تبعد ترجع. ها ثم قال والخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر. يبقى الخوف بيعمل عملتين، بيرجعك وبينور لك طريقك. لما اقول لك ربنا هيدخل المرابي النار، ها وبعدين انت عارف المرابي ده له عذاب في النار في القبر، صعب قوي صعب قوي. النبي صلى الله عليه وسلم في كما في البخاري ومسلم رأى في المنام، رأى رؤيا ورؤيا لم يحق، رأى أنه رأى إنسان يسبح في نهر من الدم، ها وبعدين على شاطئ النهر ملك معه حجر كلما اقترب فغرفا. العلماء هم بيشرحوا كلمة فغرفا دي بيقول لك بيرميه، بعضهم قال يرميه بحجر يكسر سنانه دي كلها، فالفم دي يتفتح السنان كلها تجع. تخيل انت هادي انا اجيب لك عصايه واضربك على سنانك تتحملها، ها اهو يحصل معاك كده. وبعضهم قال فغرف يعني فتحه على آخره ووضع فيه حجرة. تخيل الإنسان هيسبح وديف بقه مخنوق يعني يزداد عذاب وعذاب. فلما السلم قال قال للملكين من هذان؟ ايه ده؟ قال هذا الذي كان يأكل الربا في الدنيا. دي اللي كان بيأكل الربا. ها؟ فخلي بالك يا مولانا. ولذلك سيدنا ابو سليمان الضراني بيقول ايه؟ ما فارق الخوف قلبا الا خارب. اول ما العبد الخوف يروح منه ويقول لك ان شاء الله ربنا هيغفر لي وربنا غفور رحيم خدنا على جناحك بكرة يا عم الحمد لله احنا بقول لا اله الا الله. ايوه الكلام ده كله كلام جميل كلام حلو جميل خالص، بس ربنا قال لك ايه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. ربنا مش هيدخلك الجنة بسبب عملك، مش العمل الاصلي في الجنة انك متستحقش، لكن انت عملت للجنة. ها؟ فهو بيقول لك انا لا، ما فارق الخوف قلبا الا خارب. وقال إبراهيم بن سفيان، شوف الناس اللي بتفهم، إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها. إذا لما تفكر في واحدة يبقى أنت لسه ما خفتش من ربنا. لما قلبك بيحدثك عن الربا عن الزنا عن السرقة عن القتل يبقى يا مولانا أنت لسه ما خفتش من ربنا. هو كلام المشايخ، إذا سكن الخوف القلوب، لو سكن الخوف قلبك أحرق مواضع الشهوات منها، اثنين وطرد الدنيا عنها، وطرد الدنيا عنها. فربنا بيقول في كتابك فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم تنتقل الصورة انتقالا إلى قصة البقرة، عقد البقرة. قال الله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآية دي فيها بداية كده إن الله يأمرك، سرعة الامتثال، ما تستناش بقى إنك تقول اقنعني طيب ماشي بكرة هعمل، لا، الأمر الإلهي يحتاج إلى تنفيذ. ولذلك تجد مثلا بعض الناس لما نكلمها عن شيء من شرع الله ممكن يجد في قلبه مانع ويصدى. ربنا بيقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ادخلوا في السلم كافة. كل ما يحدثك عن الله ورسوله يقول ايه؟ سمعنا وأطعنا. يبقى الدين ما فيش فيه خيار، ما فيش فيه قشر ولب، لا، إلا على هواك تأخذه واللي رغم أنفك تأخذه، لأن الدين أصلا ابتلاء. فلما أقول لك الله قال كذا أنت ملكش خيار، النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا أنت ملكش خيار. أول فايدة من قصة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تعالوا نعرف قصة البقرة الأول وبعد كده ناخد إيه الفوائد. اللي حصل إن رجل من بني إسرائيل قتل عمه حتى يرثه، عنده فلوس كتير ورجل عمره طال عليه، قال لك اقتله. بعد ما قتل عمه جري يصرخ في بني اسرائيل عمي قتل ولا ادري من قتله. طبعا ما فيش بقى ايه ادله البحث الجنائي عشان تعرف من اللي قتل وتبحث عنه، ما فيش. فبنو اسرائيل يبحثوا من القاتل، كل واحد يرمي التهمه، واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل واحد بيضرع عن نفسه التهمه بيدفع عن نفسه، مشاني. فراحوا المين؟ راحوا لموسى، يا موسى قتل هذا الرجل ولا نعلم من قتل، فسل لنا ربك، قل ربك من اللي قتل. فالله عز وجل قال لموسى اجعلهم يذبحون بقرة. ليه ربنا قال يذبحوا بقرة؟ بنو إسرائيل في مصر لما جاء الفراعنة وحكموا مصر بعد هكسوس بعد العمليق اللي كانوا بيحكموا أيام يوسف عليه السلام، لما جاء الفراعنة كانوا بيعبدوا عجل اسمه أبيس، ربنا قال عن بني إسرائيل إيه؟ وأشربوا في قلوبهم العجل، موروث المعصية. لذلك أنت لما تخلط العصا غصب عنك لازم قلبك يتبهت عليه. وإذا رأيت الذين يأخذون فياتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غير. لو أنت رايح فرح في أغاني وبتقول أنا هتقي الله عز وجل، لا والله ورب البيت ما هتخرج من الفرح إلا آثم. ده ربنا اللي قال كده. مخالطة العصاة تعج. ماشية مع واحدة متبرجة على طول ومصاحباها، ها، يقل في قلبك الإيمان حتى لو أنت لابسة نقاب زي قلته، ولا تجد حلاوة الإيمان ولا حلاوة القرآن. ليه؟ لأنها متبرجة، والمتبرجة تنزل على لعنات من الله. من المتبرجة اللي سايبة شعرها ولابسة بنطال عشان بس الناس تبقى فاهمة، عشان الناس تفتكر احنا بنتكلم متبرجة يعني كشفة وجهة. لا، كلام عن المتبرجة اللي هي السافرة، سايبة شعرها، لابسة بنطلون ضيق، تظهر مفاتنها، أما الوجه والكفين على قول الأقوال مش عورة. خلاص؟ فإحنا بنقول أنت ما تمشيش مع امرأة تعصي الله، لا تخالط امرأة تعصي إلا إذا كنت بتدعيها لله عز وجل. وأنت يا مولان ما تمشيش مع واحد بيعصي الله، واحد مدخن، واحد بيسمع أغاني، واحد تارك للصلاة. ليه؟ مرة في مرة تروح العبادة منك، تبهت العبادة. وهو بنو إسرائيل أهو لما كانوا مسلمين موحدين بس عصروا ناس كل شوية يعبدوا العجل، إيه اللي حصل؟ أشربوا في قلوب، يا سبحان الله على كلمة أشربوا. ارجع بقى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا فأيما قلب أشربها. هي كده، وأشربوا. وبعدين هنا فعل مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله. يعني ايه؟ يعني اشربهم الشيطان هذا بالتكرار يا مولانا. ولذلك احد العلماء لما سافر لامريكا، شيخ الحويني ربنا يشفيه رب عافيه، قال في شريط امريكا التي رايته، بقول سافرت لامريكا فوجدت اثنين يقبلون بعض، ومعايا مشايخ في العربية، مشايخ لا يقلل من قدره، بقول فانا تمعر وجهي وشعر بدني ولقيتهم بيضحكوا، فقولهم بتضحكوا على ايه؟ قالوا اصل احنا اول ما جينا كنا زيك وبعد كده تعودنا خلاص. قال لا لا لا، ده نرجع. كان رايح بعثة، رجع اطحى. ليه؟ الف المعصية، الف المعصية، اوعى تتهاون، اوعى تتهاون. مثل الجليس الصالح والجليس السوء. حافظ على دينك، لازم يكون سياج لدينك، لازم رجل صالح يقومك. هتمشي مع فاسد ستفسد. المرء على دينه خليل. الناس خلطوا المصريين بيعبدوا العجل، اول ما عدوا البحر قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. موسى قال انكم قوم تجهلون. الا ده لنبي وجاي لكم بالتوحيد، وانتوا امه اصلا موحده، ده انتوا ابناء الانبياء، انتوا ابناء ابراهيم واسحاق ويعقوب، ابناء الانبياء. ازاي تطلبوا اله او تعبدوا غير الله؟ ومع ذلك قالوا يا موسى اذهب الى لقاء ربك وكلمه. لما ذهب موسى لقاء ربه صنع لهم السمير العجل فعبدوه وشربوا. هو ادمان، ادمان. عايز تبطل التدخين لازم تبعد عن المدخنين، عايز تبطل اغاني لازم تبعد عن الناس اللي تسمع اغاني، عايز تصلي لازم تبعد عن الناس اللي ترك الصلاه. لانك لو نويت التوبه وبجوار عاصم تروح. عشان كده قتل المئة الرجل العالم قال له ايه؟ بلدك بلد سوء فاخرج منها، اطلع يا بيه اطلع. ليه؟ لانك لن توفق لتوبه طالما انت بين اظهورهم. الناس دي بتساعد على المعاصي، ها. ولذلك اخرج الله نبيه لوط من قريه لوط بسرعه بسرعه واهلكها. ليه؟ خلاص مفيش امل في الناس دي، خلاص انتهت. فاشربوا في قلوب العجل، فكان لابد من ذبح هذا الموروث. لازم تذبح العجل بايدك، اذبحوا بقرة. هي دي علة البقرة. ويجي العلماء يقول لك الله، هو ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الحيوانات؟ ولذلك ابن القيم قال علة ذكر الله الحيوانات في القرآن ايه؟ قال ابن القيم، شوف ابن القيم بيقول ايه، بيقول لأن الناس منهم من هم على ضروب الحيوانات وعلى صفات الحيوانات وعلى أخلاق الحيوانات، فمن الناس من طبيعته كطبيعة الخنزير تماما لا يقع إلا على القاذورات، ليس عنده غير على محارمه، لا يسمع إلا الفحش من القول، وإذا سمع الجميل فكأنه لم يسمع، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. بقول ده طبيعة زي طبيعة الخنزير، ومن الناس من هم على صفة الذباب لا يقع إلا على الجراحات، يذهب إلى نقاط الضعف، يتصيد أخطاء الآخرين، أما المحاسن فلا يذكرها ولا يلتفت إليه. بل ومن الناس من هو على هيئة الجبل في حلمه وصبره وقوة تحمله في الشدائد وقطع المفاوز. لذلك أهل مكة لما قالوا يا محمد أيذكر ربك فيلا وبقرة وذبابا ونملة، فقال الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فعلموا أنه الحق من ربهم. فربنا أمر موسى ابن عمران أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ليذبحوا الموروث، ولذلك أنت لابد أن تذبح موروث المعصية. ما من إنسان فينا إلا وعنده فتنة قائم عليه كله، ما فيش حد، لأنه صار كده قال كما في صحيح الجامع ما من مؤمن إلا وله ذنب يتبعه الفين بعد الفين. أظن كلكم عارفين، كل واحد عارف العلة بتاعته. ما من مؤمن إلا وله ذنب يتبعه الفين تبع الفين. المطلوب منك إنك تذبح هذا الذنب، لازم تذبح هذا الموروث. ولذلك في الشيء ما نتكلم عن عادات الجاهلية في علم السلوك، عادات الجاهلية نتكلم عن ذبح الموروث اللي انت وشربت، يعني في عادة ومن وانت طفل خدتها من أبيك وأمك لازم تذبح العادة دي، في عادة خدتها من جيرانك أو من زمايلك في المدرسة لا زالت فيك، ممكن تكون عادة عصبية، ممكن تكون العادة دي سفالة في اللسان، ممكن تكون العادة دي إطلاق البصر، ممكن تكون العادة دي الجلوس بدون ذكر الله طويلا. لابد أن تذبح هذا الموروث. رب بيعلمك في البقرة اذبح فتنتك إذا استطعت في ذلك سبيل. ولذلك إبراهيم عليه السلام صلى على النبي الله يغار، فسيدنا إبراهيم لما حب سيدنا إسماعيل لأنه جاءه بعد 90 عام فحبه قوي، فغار الله سبحانه وتعالى أن يكون في قلب إبراهيم غير الله عز وجل حتى لو كان ولده. قال اذبح ولدك. شفت دايما المعصية عايزة ذبح، طبعا دي مش معصية لإبراهيم لكن الفتنة المعصية التعلق اذبح اذبح. قال العلماء لماذا عبر الله بالذبح؟ قالوا لأن الذبح لا يبقى بعده حياة نهاية، ما فيش بعدها بقى، هات من الآخر. فلما أسلم وتله للجبين، لما استسلم لأمر الله وسيذبح ولد وهبه الله له، قال له خلاص هنعمل ايه بذبحه، المهم انك تسلم لله عز وجل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طبعا هنا سوء أدب مع النبي. العلماء بيقولوا لا ينبغي الاستهزاء بكلام الدعاء، يعني مثلا انا جالي سؤال اهو وبجاوب على السؤال، قد واحد فيكم ما يعجبوش السؤال ما يعجبوش الاجابه، هل هذا امر يحل لك ان تستهزئ بجوابي؟ لا، انت عاصي. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ولعقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يحل لك إنك تستبين، ما تشفهم حاجتي تقول ده صح ده غلط، لكن لما جاوبك على سؤال لا يجوز لك أن تتهمني أو تستهزئ بكلام، لأن لا أنبسق إلا عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام لما قالوا اذبحوا بقرة قال أتتخذون هزوا، تتهزر معناه كده انت خلاص هتقول كلام ما ينفعش يتقال. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، يعني لا يهزأ بالدين الا جاهل، لا يتجرع على الشرع الا جاهل، لا ينتقص من الشرع الا جاهل. وبكرر تنهو اقبل كل ما جاءك عن الله شئت ام ابيت، ومفيش حاجه اسمها دي يتقال ودي ما يتقالش، مفيش حاجه اسمها دي يتقال ودي ما يتقالش، ده له ديني ولا دينك الذي اخترعناه انما هو دين الله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ده حكم ربنا مولانا. لما جلس يوسف عليه السلام مع السجينين من العماليق، السجينين ابن كثير في بداية بيقولوا كانوا يوحدوا الله، كانوا يعبدوا ربنا. أهل مصر أيام يوسف كانوا بيعبدوا الله لكن كانوا بيتخذوا معه آلهة زي كفار مكة، يعني إذا لجأوا إلى الله، إذا كانوا شدة لجأوا إلى الله، يرون أن الله هو الإله الأكبر أهل مصر، فقول له ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم يبقى أنت عبد. لما ربك يقول لك ده كذا يبقى خلاص، النبي يقول ده كذا يبقى خلاص. قالوا أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب الخطأ الثاني أن العبد لابد أن يسلم لأمر الله دون كثرة السؤال. يعني لما أنت تيجي تستفتني في أمر ما تروحش تسأل حد تاني. ليه؟ لأنه أساسا لا يجوز لك أن تسأل إلا من تعلم أنه حجة بينك وبين الله. يعني أنت لو تسألني وأنت مش واثق فيا أو أنني عالم أو على دين أو أعرف حكم الله ورسوله يبقى أنت آسف، لأن ربنا أمرك في القرآن أن تسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فطالما جيت سألتني فأنت ترى أنني أهل ذكر، لا يحل لك أن تسأل بعدي. ليه كده؟ أنت بتتخذ دينك هواك. إنما هلك من كان قبلكم من كثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء. لما أنا أقول لك كذا ما تقولش أصل الشيخ حنبلي متشدد. ما فيش عندنا في الدين حاجة اسمها حنبلي متشدد، ما فيش يا جماعة. المذاهب الفقهية ما هي إلا للتيسير، لكن ما جاتش في دين جديد. لا أنا أقدر أعترض على أبي حنيفة، ولا أقدر أعترض على الإمام مالك، ولا أقدر أعترض على الشافعي، ولا أقدر أعترض على أحمد بن حنبل، ما أقدرش. بس أنا خدت مثلا المذهب الحنبلي كطريق أسير فيه، والمذهب الحنبلي أيسر المذاهب على الإطلاق لأنه أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة. مش معنى ذلك أن المذاهب الثلاثة تانيين ضربين، لا، برضو كانوا مع الكتاب والسنة، تمام؟ بس دي طرق. أنت بقى لما تسألني مالكش دعوة أنا حنبلي ولا مش حنبلي، دي مش بتاعتك أنت. أنت ليك نظر في الكتاب والسنة؟ مالكش نظر، أنت مقلد. اللي جاي يستفتي دي أعمى، بيستفتي واحد بصير. لما أنا أقول لك هنا حفرة ما تقولش لا ما فيش هنا حفرة. مين اللي قال لك؟ أنا اللي شايف مش أنت. يبقى أنت لازم تستجيب لي وأنا محاسب عنك يوم القيامة، بس بشرط أن تسأل أهل العلم. أنا بقوله شرط، إنما لو هتروح تسأل أي حد هتحاسب. إنما لو سألت عالم وترى أنه عالم وتعلم أنه دين وتعلم أنه تقي وتعلم أنه لن يفتي من هواه، يبقى لا يجوز لك مخالفته ولا يجوز لك أن تسأل بعده. ليه؟ لأن عندنا المذاهب على اختلافات. لو أنت هتاخد من كل مذهب اللي يريحك هتضل تبقى زنديق. قال العلماء من تتبع رخص العلماء تزندق. اللي ياخد من عند الشافعي اللي على هواه، واللي ياخد من عند مالك اللي على هواه، واللي ياخد من عند احمد اللي على هواه، واللي ياخد من عند ابو حنيفه يبقى خلاص راحت. يعني مثلا الامام ابن حزم بيحل الاغاني بيقول الاغاني حلال، بس هو اخطا في الاستدلال ويرى ان حديث هشام بن عمار معلق، ولكن ابن حجر وصله. فلما الائمه الاربعه يقولوا الغناء حرام ورقيه الزنا ولا يفعله الا المخنثون، ابن حزم معذور، عالم امام له الحق ينظر في السن وربنا يحاسبه على ذلك. انما انت لما يجي يفتيك شيخ نظر في أقوال أهل العلم وعرف الآيات والقرآن وقال لك حرام، ما تجيش تقول تم ابن حزم والحلال. لا، ده انت طريق بتتبع هواك، انت مش مع الحق، انت بتتبع هواك، تمام؟ فلما أنا أفتيك فتوى ما ينفعش تروح تسأل حتى بنو إسرائيل عملوا كده، ادعوا لنا ربك يبين. طب ما أقول لك اسمع بقرة اخلص بها. لا، فلما كثرت أسئلتهم شدد عليه. بيجي الواحد يقعد معاه في المسجد ويقول يا مولانا مثلا كذا، أقول له افعل ولا حرج، يقول لي بس فيها كذا، أقول له يا أخي يا أخي أنت سألتني هو أنا غافل عن اللي فيها؟ بس أنا ربما رأيت حالك فرخصت لك، خدها واسكت. فلما يشدد أقول له حرام، أنت اللي جبته لنفسك، سألت اسكت بقى، قلت لك يا جوز امشي بقى خلاص، فهمت السؤال منك، ما انا عارف جوانبها بس انا بفتك لحالك انت. فلما انت تشدد عن بس يا شيخ ده انا سمعت الشيخ بيقول كذا، طب ده انا سمعت عالم فلان بيقول كذا، ها، ولا تاخد مني الكلام وتروح لشيخ تاني وتقول له اصل اخونا رضا بيقول كذا فيقول لك لا ده في امام بيقول كذا، ضيعت نفسك. ولذلك الامام احمد رحمه الله بتصلى على رسول الله، خلي بالك من الكلام ده، الكلام ده مهم. الامام احمد لما كان يذهب الي احد يساله عن الطلاق، والامام احمد شديد في المساله دي مثلا، يرى انه هيطلق يقع الطلق، يقول له ايه؟ اذهب الى فلان فانه ايسر مني في هذه المساله. قال اللي حولك مش انت اللي تاخد منه وتروح تسال تاني. فكان لذلك من رسم المفتي في لما درسوا فقه في مادة اسمها رسم المفتي. رسم المفتي يعني من الأمور الواجبة على المفتي، من المستحبات المفتي، إنه لما يكون متشدد في مسألة ويعلم إن في الشرع فيها رخصة في مسألة معينة يقول له روح لفلان، يحيله على فلان عادي مش مشكلة، لأنه يعني جه الواحد مثلا يبقى خلاص الطلاق ده هيقع خلاص، أقول له روح لجنة الفتوى، وأنا عارف إن لجنة الفتوى تقول له حلال بس لها مخرج من الشرع. أنا مثلا بقول بوقوع الطلاق المعلق مثلا، بدين إلى الله بإن الطلاق المعلق على شرط يقع. شيخ الإسلام تمام يقول لك لا، الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا قصر الطلاق مثلا، يعني هو يقول لك لو يقول لي زوجته إن طلعت من الباب دي تبقى طالق، شيخ الإسلام يقول له نيتك إيه؟ أنا بقى أئمتي بيقول لا ما فيش نية لطلاق صريح، لدار الإفتاء بتفتي بكلام شيخ الإسلام، يبقى هم أيسر روح على دار الإفتاء أرحم له، الدار دي التالتة يبقى لها مخرج يقدر يخرج، يبقى أنا كمفتي أحوله على من هو أيسر منه. لكن أنا لو قلت له طالق ما ينفعش يسأل تاني بقى خلاص، ألزمته الفتوى، بقوله كده المقلد مذهبه مذهب مفتيه، دي قضية مهمة لأن جالنا أسئلة كتير وكلام كتير ولغط كتير، ويسأل وروح يسأل شيخ تاني ويسأل مش عارف عالم تاني، يا أخي لا غلط اللي أنت بتعمله ده غلط. فلذلك قالوا ادعوا لنا ربك يبلل لنا ما هي، قال إنه يقول، شوف رحمة ربنا بقى حلم الله عز وجل، إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا، لا صغيرة ها لا هي بكر ولا هي مسنة بين البنين، اذبحوا بقى ما البقر كتير. يوم يقول لك ايه ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، أحلى كل ما يسألوا يشدد عليهم ورحمة برضه، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بعض التفاسير تقول سوداء، لا 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 ليست بقرة سوداء ويتقال على فاقع، اللون الفاقع للأصفر فقط، وما الأسود يتقال عليه حالك، عشان بس لقيت بعض الايه بعض المواقع النت نشر بقرة سوداء ويقول لك لا صفراء عند العرب يعني سوداء، منين يا ابني جبت الكلام ده؟ ده ربنا قال فاقع، لو هي سوداء يقول حالك، دي لغة العرب، يبقى هي صفراء، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اذبح بقى ما في كتير. قال لك لا، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، والله ما في بقرة أكثر منكم، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله متدون. يقول العلماء لو لم يستسلوا والله ما اهتدوا، لو ما قالوش إن شاء الله متدون ما كانوا الله اهتدوا. قال إنه يقول، شو بقى جد بقى الشدة النهائية بقى، جاب وصف لا يوجد إلا في بقرة واحد عشان يتعلموا الأدب. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، يعني بقرة مش مزللة لا بتشتغل في الأرض ولا تزكي، مرفهة بنت ناس، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا ذلول تثير الأرض يعني مش مزللة تحرث ولا تسقي الحرث، مسلمة يعني ما فيش فيها عيب، لا شية فيها ها يعني ما فيش فيها، عارف النقرة كده ما فيش فيها خالص. قالوا لا نجيت بالحق، واللي كان قبل كده كان باطل يا ولد اللذين، يعني شوف سب لنبي الله الآن، العرب الآن يعني يعني كل الفدي كان هوا، أيوة أنت كده بتكلم صح يا الله، شوف سوء الأدب. قالوا لا نجيت بالحق، لما راحوا بقى شوف الشدة، كان الأول ممكن يشتروها ببضع دراهم، وجدوها عند امرأة عجوز مات زوجها ولا شاب، فقال والله لا أبيعها حتى تعطوني وزنها ذهبا، حطوها كده في الميزان، حطوا ذهب جوال يا ابني يهديك يرضيك، قال والله أبدا مرجع، هي تغدوها هي اللي على العين فيش غيرها، احتكر ثمنها، والله شدد عليهم لذلك، وهي فضل الله يتمنى شاء، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا، أصلا المفروض دي تكون الآية الأولى لأن دي محل القضية، لماذا أخر الله عز وجل هذه القضية؟ ليبين لك سوء أدبهم مع شدة احتياجه، أنتوا أصلا جايين وأنتوا اللي عايزين ومع ذلك عندك سوء أدب، مش احنا الفرضين عليك ده، أنتوا رجيتوا لنا لغاية عندين برضو مش فايد. قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يقول العلماء هنا تحذير، خلي بالك بقى، مهما تخفي من أمر فالله يعلمه، وبعدين من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. تعرف تجيب لي الدليل من القرآن على هذا المثل؟ ها؟ ألا؟ ها؟ لا 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 صبع نبى رجال. قصة البخر اللي بحكي فيها الصبح دي، ما هو الواد قتل عمه عشان يورث. يا نهار أبيض، ده انت نسيتوا الدرس اللي احنا شغالين فيه. يعني السؤال جه فجأة، ما جبل غلطان يعني. ماشي، قصة البقرة دي دليل على المثل ده. ما هو ايه ربنا بقول ايه؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك ايه بالحق وأحسن. قال لك أحد العلماء قال ايه؟ ما في مثل بالعرب إلا وفي القرآن ما هو أحسن منه. من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. لا يرث القاتل من مقتوله. هتروح تقتل الرجل عشان تورثه ملكش ورث، لأنك تعجلت الشيء قبل أوانه. ودي خليك بقى إيه، أنت مثلا تريد مثلا بيت وعايز تشتريه، فتروح تسرق ولا تاخد من حرام عشان تشتريه، يروح منك البيت. ليه؟ لأنك تعجلت شيئا قبل أوانه فعقبت بحرمان. فالرجل قتل عم عشان يورثه. يا رب العالمين، وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. قال لك ان بني اسرائيل كان عندهم شك في احياء الموت، فكانت هذه القصة لبيان الاحياء. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ويقوم يعمل بقى القرآن يقول ثم قست قلوبك. ثم هنا حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، يعني ايه؟ البعد عن الوحي يقسي القلب. لما بعدوا عن القصة، يعني فضلت قلوبهم ملتهبة شباب القصة ومعجزة بقى وآيات الله والله الله وما شاء الله، زي حالنا بالضبط لما نكون في درس العلم، ها؟ فبيكون عندنا همة وبيكون عندنا حرارة منتفعة وقلب ملتهب. أول ما نطلع من درس العلم، في منا اللي مثلا يقعد اليوم الثلاث ما شاء الله، في مننا الأربع، في مننا الخميس، في ما شاء الله اللي يوصل للاثنين الجاي. مواهب الله عز وجل ضحى في عباد. إيه اللي يخلي الموعظة ثابتة في قلبي؟ قال رب العالمين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. يبقى لازم تعمل موعظة. إيه اللي استفيده من قصة البقرة؟ واحد، إن يكون عندي سرعة امتثال لله عز وجل. اثنين، لا أستهزئ بالشرع. ثلاثة، لا أكثر من السؤال. أربعة، أن مهما أخفي من أمر فالله يعلمه. مهما أخفي من أمر فالله إيه؟ يعلم. إذن يا مولانا، هذه قصة البقرة أمامك، قصة لاستخلاف سيء سيء، يعني قوم أساءوا الأدب للمرة الرابعة ولا الخامسة مع نبي الله موسى. فلا تكونوا مثلهم. يقول ربنا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. المفسرين بيقولوا إيه؟ بيقولوا كلما ابتعدت عن الوحي، ها؟ كلما قسى قلبك، فإن أصررت على البعد حجر الله قلبك. مش انت اللي بتحجره بقى، فلما زاغوا ازاغ الله. هي كده هتبعد خطوة، هيبعد ربنا عنك شبر اذراع. هتبعد زراع، ربنا يبعد عنك باع. وعلى العكس، تقرب من ربنا شبر يتقرب منك زراع. زي ما تحب انت بقى اللي بتختار، يا تجلنا يا تبعد عنا، يا تعرض يا تأتي. لكن ان اعرضت فانت ظالم وان اتيت فانت محسن. يقول رب العالمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يوم ربنا يقول ثم قست قلوبكم بعد ذلك فياك الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء وإن منها لما يهبط من خشد. حتى الحجارة فيها نفع لكن القلق مش في نفع. يوم ربنا يقول وما الله بغافل عما خلي بالكم من المسألة دي. ناخد الأسئلة. رجل هو ذاهب إلى المسجد اصطدم به كلب، هل ملابسه تنجس؟ لا يدري لسانه لمسه أو لا. والله اليقين لا يزول بالشك، لكن العلماء الفقهاء على بعضهم على أن الكلب نجس، لكن حنأخذ المذهب الأيسر، مذهب الشافعية، يرون أن النجاسة في اللعاب. وطالما أنك لا تدري هل لمسك بلعابه أم لا، فاليقين لا يزول بالشك، لكن بعد ما تخرج اغسله برضك باحتياط، يعني احتط لدينك واغسله سبع مرات احدهن بالتراب. هتغسله بالتراب ازاي؟ تجيب التراب تحط عليه مية زي الصابون كده وتدعك لما يبقى طين، وبعد كده تغسل بقى ايه؟ ايوه صحيح، ست غسلات لازم تعمله زي الاشنة زي الصابون. رجل كان يصلي الخمس اوقات في جماعة وسمع شيخ يقول حديثا صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة احد لن يدخل أحد الجنة بعمله، فترك الصلاة وقال لماذا العمل إذا؟ لا 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 لا، دي كارثة. لا، هو فهم خطأ، هو فهم خطأ. وهذا الحديث سأله سراقة قال فبما العمل إذا؟ قال اعملوا فكلوا ميسر لما خلق له. لا كده الشيطان ضحك عليك يا مولانا، ربنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم، لكن العمل ليس استحقاق للجنة. أما لها تدخل الجنة برحمة الله، لكن لا غنى عن العمل، لأن العمل ده هو اللي يقاس عليه دخولك من عدم دخولك. لا اوعى، ارجع تاني، ادخلوا الجنة بما البأس سببية. أما لن يدخل أحد منكم الجنة بعملك، يعني استحقاقا، ما فيش عمل تعمله يديك ثمن الجنة، الجنة غالية، إنما من رحمة ربنا وفضله عليك إنه يقبل منك العمل الجليل ده ويديك الجنة الغالية دي. فهمت المسألة دي إزاي؟ إنما اللي مش هيعمل هيدخل النار والعياذ بالله، اللي مش هيعمل هيدخل النار. إزاي وانت عليك ديون صلاة وصيام وزكاة وحج، ودي كلها إيه؟ كلها أعمال. ومن ربنا قال إيه؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لازم تعمل يا سيد. حكم من يستحل القرض، اتكلمنا عن القرض. هل الصابون ينقض الوضوء؟ لا. هل للمرأة إقامة الصلاة في بيتها؟ لا. تقول عائشة ليس على المرأة أذان ولا إقامة. شفتوا بقى المذهب الحنابلة حلو اهو، مش متشدد خالص اهو، ما فيش لا أذان ولا إقامة. كنت برجع حفيدتي لأنها بتخاف بالليل، وقرأت لها قرآن، البنت ارتعشت وأنا أيضا خفت. لا دي تلاقي عندها برد، ارجيها عادة فيش أي مشكلة وما تخافيش، ده قرآن. بتقول جلوس النساء على المصاطب أو أمام المنازل فهل فيها تحريم؟ طيب خلينا نتفق أن النساء عورة، خلينا نتفق أن المرأة إيه؟ عورة، وأن المرأة إذا خرجت في حديث صلى الله عليه وسلم استشرفها إيه؟ شيطان. المجالس دي أمام البيوت كانت للرجال، كانت إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عنها، يعني في بدء الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن الجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ليس لنا منها بد. إذن الجلوس في الطرقات لإيه؟ للضرورة. ليه؟ ما عندناش، يقول ما عندناش بد، لازم نجلس مصالحنا وما نفعنا، ده الرجال، ده إيه؟ الرجال. إنما المرأة ربنا قال إيه؟ وقرنا في بيوتكن، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال عمر أي خراجة ولاجة، يعني كثيرة الخروج كثيرة الدخول، تطلع كتير برا وتدخل كتير البيت، دي بقى متبرجة تبرج الجاهلية، دي تفسير سيدنا عمر. وفسر تمشي على استحياء، قال ليست بسلفع من النساء لا خراجة ولا ولاجة. فيبقى خلينا نتفق يا أخوات إن الجلوس للضرورة وللرجال مش للنساء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في الطرقات من الرجال أن يعطي الطريق حقه. طيب حضرتك أنت هتجلسي في الطرقات هتكون معرض لنظر الرجال، بينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يجلسون في الطرقات من الرجال عن النظر إلى النساء، قال غض البصر ورد السلام. طب ده إذا كنت حضرتك هتطلعي تقعدي لنظر الرجال، ما أنا همشي في الشارع غصب عني همزر، والشارع فيه البر والفاجر مش فيه الأتقياء بس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة ألا تتوسط الطريق، تمشي بجانب الطريق. ليه؟ لمبالغة في الستر، مبالغة في الستر. فلا ما تجلسش يا أختاه، الجلوس ده جلوس عورة كبيرة صغيرة، ما تقعدش قدام البيت، خش وقعد ببيتك ودرح. ده حتى الصلاة يا أختاه، الصلاة أقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. يعني أفضل تصلي المرأة الفريضة في المسجد ولا في البيت؟ ألا صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مخدعها اللي هي حجرة النوم اللي بتنام فيها أفضل من صلاتها في بيتها، يعني في الصالة أو في أوضة تانية تخش أوضة النوم أبلغ في الستر. فكل ما تستر نفسك أكثر، كل ما تكون قريبة من رحمة الله، وكل ما تكون الصلاة بتاعتك أعلى أجرا وأعلى درجة. ما فيش مشكلة، احنا بنقول يعني هي تصلي في بيتها مش مشكلة، لكن لو صلت في مخدعها افضل يعني. لا لا فيش مشكلة. المرأة التي لا تنجب هل لها ثواب عند الله؟ وما ربك بالظلام للعبيد، مع مقارنتها بالمرأة التي تنجب ولها أولاد وعزوة، وهل المرأة التي تنجب ولها أيضا العلم والاجتهاد والطيب والأخلاق؟ طيب دي فيها نفس مواصفات التي لا تنجب، يعني هل التي لا تنجب اختارها الله لفرض درجتها ماذا؟ ماشي أنا فهمت سؤالك. تعالى تقولي هل المرأة التي تنجب ومع العلم والأخلاق أفضل من المرأة التي عشان يعني الأولاد والأولاد لهم رفعوا في الدرجات؟ شوفي المنعم عليه الشاكر مثله في الأجر الفقير الصابر المبتلى الصابر. الصبر والشكر هم العبادة، العبادة مقسومة إلى نصفين صبر وإيه وشكر. فالمرأة التي لا تنجب مبتلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فاللي ما بتنجبش يا أختاه ده تقدير الله لك، أؤمني بالقضاء والقدر وإن شاء الله تجد في الجنة ما هو أفضل من الإنجاب، والله عز وجل قد فعل لك الخير، فلربما لو أنجبت لأنجبتيه مريضا أو فاجرا فربنا عافك. والمرأة اللي أنجبت أنت مبتلى برضه مختبرة في أولادك وتربيتهم، فإن ربيت أولادك على الخير والصلاح فنعم الأم أنت وما أعظم أجرك عند الله عز وجل. فالكل إنسان يا جماعة يرضى بقضاء الله وبقسم الله له ويعمل على وفق ما قدر الله له. اللي معاه أولاد يرضى واللي معهوش يرضى، اللي معهاش أولاد تعبد الله وتحمد ربنا أن ربنا فرغها فتكثر من العبادات لأنها مفرغة، واللي معها أولاد استثمري الغنيمة اللي معاك دقيت في أنهم يكونوا ذرية إيه؟ صالحة. كل على حسب حاله. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، اللهم جازينا بالإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.